أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بفضل الله، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما يغرمه المشتري للبائع للمالك في المعاملة الفضولية، بعد أن يرد المالك المعاملة الفضولية، فالكلام فيما يغرمه وفي على وجه الخصوص كان فيما يغرمه في قبال من تفع به، يعني ما يغرمه من قبيل أجرة العين، كما لو سكن في الدار، استفاد من الدكان، ركب الدابة، استفاد من السيارة، أهل ما جرى، أو في الحقيقة كان قيمة الثمرة التي كانت على الشجرة، وهكذا الأمثلة كثيرة. ولكن العمدة هو هذا، أن ما يغرمه لمالك العين بعد أن رد مالك العين، رد المعاملة التي وقعت فضولة من الفضول، فحينئذ هل يرجع فيها المشتري على البائع الفضولي؟ وكل الكلام كما بينا بالأمس في صورة كون المشتري في المعاملة الفضولية هذه يجهل بالموضوع جملة وتفصيلا، بناؤه على أساس أن البائع مالك واشترى منه على أساس أنه مالك، فبعد أن استلم وتسلم واستفاد ظهر بأن المبيع ليس ملكا للبائع، وإنما هو ملك لشخص آخر، والمالك لم يجز بل رد، وهو ما زاد الأمر تعقيدا والطين بلة. جيد، تقدم الكلام باختصار، هذا أصل الموضوع، تقدم الكلام بأن في المسألة قولان، قول بالرجوع وقول بعدم الرجوع. والقول الأول أشرنا إليه بالأمس وقلنا بأنه الرأي المشهور في المقام، مشهور المتقدمين والمتأخرين ذهبوا بأنه للمشتري أن يرجع على البائع الفضولي بكل ما غرمه من هذا النوع من الغرامة للمالك، يرجع على البائع فيه. وأشر بأن الأدلة التي اعتمد عليها القائلون بذلك أشاروا إليها جملة وتفصيلة ثلاثة: الإجماع، قاعدة الغرر، المغرور يرجع على من غره، وأيضا ماذا؟ وقاعدة الظهر. في المقابل أنهينا الكلام في هذا، في المقابل ذهب السيد الطبطبائي عليه الرحمة ومن تبعه إلى عدم الرجوع، ليس له أن يرجع. وفي الحقيقة اعتمد على شيء مباشرة، السيد الطبطبائي عليه الرحمة، أما الإجماع فقد تقدم بأن الإجماع بذاك النحو طبعا فتوى الأعلام، فتوى الأعلام في الحقيقة صحيح، أما إجماع كما أشرت إليه بالأمس بذاك النحو لا يوجد عندنا إجماع بذاك النحو. وحتى لو كان إجماع بذاك النحو الذي قال عليه الفتوى قال لكذا، فإذا شبهة الإجماع الموجودة هنا إذا إجماع مدركي. وأشرت مرارا وتكرارا بأن الإجماع الذي هو حجة والذي هو دليل في عرض الأدلة الأربعة هو الإجماع التعبدي، وإما الإجماع البدركي، فحينئذ فضلا عن كونه إجماع منقول ليس إجماعا محصلا فهو إجماع مدركي، والإجماع المدركي فإذا نحن والمدرك والمستند. جيد، هذا الإجماع. أما في قاعدة ماذا؟ قاعدة الغرور. قاعدة ماذا؟ الغرور. فقال سيد، قال قاعدة الغرور في الحقيقة إذا كانت تتكئ، إنما نقول بها ونعتمد عليها إذا كانت تتكئ وترجع إلى قاعدة الظهر، ولا لا يوجد عندنا قاعدة مستقلة في عرض القواعد الأخرى لها أدلتها الخاصة التي أثبتتها، وهي أن اسمها قاعدة الغرور. إنما الكلام نقول بها ونعتمد عليها ونقول بحجيتها إذا انطبقت عليها قاعدة الضرر، وبعبارة أخرى يعني كانت من مصاديق الضرر، وقاعدة الضرر لا إشكال بأنها قاعدة ثابتة بأدلتها كما بحثت وبحثناها في محله. جيد، فقل إذن قاعدة الغرور هذا نوع من التهويل، ارجع إلى قاعدة الضرر. فإذا كان هناك ضرر لا يتحمل فبل نحن وقاعدة الضرر، وحينئذ نقول بالغرر من باب الضرر. أما لا يوجد عند دليل مستقل اسمه ماذا؟ اسمه قاعدة الغرور، فعليه حينئذ هذه القاعدة. الدليل الثاني يكون قد سقط عن الاعتبار. وأما الدليل الثالث، الدليل الثالث ماذا كان؟ كان الدليل الثالث عبارة عن قاعدة الضرر. قاعدة الضرر، قال بل عندنا قاعدة اسمها قاعدة الضرر، ولكن هنا الكلام فرض الكلام بأن المشتري حينما غرم لمالك العين غرم في قبال ما استفاد، يعني دفع أجرة البيت، دفع أجرة الدكان، دفع قيمة ثمرة البستان، دفع قيمة ماذا؟ قيمة الخضار. فإذا أي ضرر هنا؟ أي ضرر؟ هذا ضرر الإنسان يدفع في قبال ما أكل، ما شرب، ما سكن، هذا ليس ضرر، فليس ضرر. فبناء عليه يقول حينئذ لا إجمع، لا قاعدة غرر ولا ضرر. فالقول بالرجوع حينئذ يكون ماذا؟ قول من دون دليل. أضف إلى ذلك بالآخرة، هذا مقتضى قانون المبادلة، فبأي وجه شرعي تقولون بأنه للمشتري أن يرجع على البائع؟ الرجوع يحتاج إلى دليل، والدليل مفقود. فحينئذ لذلك قال قلنا بأنه ليس للمشتري أن يرجع على البائع بما غرمه في قبال ما استفاده. هذا خلاصة كلام السيد الطبطبائي عليه الرحمة كما ذهب إليه في الرياض. طبعا هو نقله بصورة جدا ماذا؟ مختصرة ومشوشة بكلمتين، هذا الكلام الذي ذكره بكلمتين. لذا لاحظوا ماذا قال؟ قال وكيف كان، قال وكيف كان فما في الرياض السيد الطبطبائي من أنه لا دليل على قاعدة الغرور، فما في الرياض من أنه لا دليل على قاعدة الغرور إلا ماذا شيخ سيد حسن؟ إلا إذا لا دليل على قاعدة الغرور إذا لم ينطبق مع قاعدة نفي الضرر المفقود في المقام. ما هو المفقود في المقام سيد حسن؟ الضرر مفقود في المقام. لماذا مفقود في المقام؟ لأنه يدفع في قبال ما استفاد. أي ضرر هنا؟ لا ضرر. قال مع قاعدة نفي الضرر المفقود في المقام. لماذا مفقود الضرر في المقام؟ يبين لوصول العوض إلى المشتري، لأن ما يدفعه المشتري إنما هو في الحقيقة كان ماذا؟ كان عوض عما عن المعوض الذي أخذه. وعليه قال لوصول العوض إلى المشتري لا يخلو من شيء. سكن بالدار هو ماذا؟
المشتري سكن بالدار
أو البائع؟ المشتري يا بائع. سيد حسن يوم أنت الظاهر مو معنا، كلامنا أين؟ كلامنا في المشتري في المعاملة الفضولية، المشتري والبائع فضولي. مالك العين ماذا صنع؟ رد البيع. إذن المشتري غرم لمالك العين ما غرم. من الذي غرم؟ المشتري، لأن العين كانت بيده، فغرم لها له أجرة الدار، أجرة السيارة، قيمة الثمرة للبستان. صح، من غرم؟ المشتري غرم. الكلام هذا المشتري هل يرجع بما غرمه إلى البائع، على بما غرمه للمالك إلى البائع الفضولي؟ هذا الكلام. فبناء عليه هنا إذن هو ما دفعه لم يكن لك في قبال شيء. إذا دفع إجرة الدار، سكن في الدار شهر فدفع إجرته، أكل ثمر البستان فدفع قيمته، ركب الدابة فدفع إجرتها.
ليس للأسير أن يجعل المشتري لهذه الأمور، إن الإجارة وأكل
مراجع المفروض يا سيد حسن.
المالك حتى
لمن يرجع؟ هو الكلام هنا المالك، مالك العين رجع على المشتري بهذه الأشياء التي استفادها المشتري من ماذا؟ من عينه. بعد أن رجع وأخذها، هل المشتري، المشتري يرجع بما دفعه لمالك العين إلى من باعه؟ واضح؟ يعني الظاهر أنه محل النزاع عندك ما واضح سيد حسن. لماذا تشوشت إذا؟
شوش كان هكذا يعني.
كيف؟
يعني المشتري هو دفع المال إلى الفضولي.
لا.
ليش؟ بأول.
أي مال الفضول؟
الثمن للبيت.
ما أريد، الكلام ليس في الثمن يا سيد حسن.
عارف.
الكلام ليس في الثمن، كلامنا الآن بالآخرة. هو المشتري ألم يتسلم من البائع العين واستفاد منها؟ صاحب العين ما أجاز البيع، رد، استعاد عينه واسترجع على المستفيد في كل مس أجرة كل ما استفاد. هذا أجرة كل ما استفاده الذي دفعه المشتري لمالك العين، هل يرجع به إلى البائع؟ كلامنا في هذا القسم صحيح؟ وليش ايش الشبع عندك؟
الضرر
وين الضرر؟ الكلام رجعت ليه احسن السيد الطبطبائي في الرياض يقول لا ضرر، وين الضرر؟
مثلا دفع المشتري مثلا تسيير الدار مثلا اكثر من
لا شايف، لا زلت انت مشوش، خروج عما نحن فيه. هذا شققنا، انت كانك نسيت، شققنا، قلنا بأن ما يغرمه المشتري لمالك العين طارة في قبال ماذا؟ في قبال أشياء لم يستفيدها أصلا، وهو القسم الأول، وقلنا بأنه لا بد أن يرجع ومر. طارة هنا في القسم الثاني في قبال ما استفاده، طارة كما سيأتي معنا في فارق العين، رابعة في هذه الإضافات والتصليحات. لا تخلط الأمور بعضها بالبعض الآخر. كلامنا أولا، ثانيا، ثالثا، رابعا. جدا الشيخ الأنصاري ماذا؟ هذا من جملة، حقيقة من جملة ميزاته وخصائصه الإيجابية، جدا مرتب في طرحه وتنظيمه وعدم التداخل في 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 الأقسام والصور. بتعبير إيراني خلط مطلب نكون نشي، هذا جيد زين. فعودا على أصل الموضوع، إذن هذا كلام السيد الطبطبائي عليه الرحمة، كلام السيد الطبطبائي هذا. السيد الشيخ المصنف يقول هذه الدعوة في الحقيقة، هذا الكلام خلاصة، لاحظوا اختصره بسطرين وبينتها بشكل واضح. الشيخ الأنصاري يجيب إجابة إجمالية لأنه سيشرع بعد ذلك بالإجابات التفصيلية. أول شيء يقوله ليس لا يخلو عن شيء، ما ذكره لا يخلو عن شيء، أما ما هو هذا الشيء كيف نورد هذا الشيء سيأتي الكلام فيه مفصلا. قبل أن الشيخ سيد حسن حقيقة اليوم قلب لمعادلتي 100 درجة، يعني كنت أنا في أقصى اليمين أعادني إلى أقصى اليسار، خلاني أفكر بطريقة مختلفة تماما في التعاطي في الطرح، طرح المواضيع صار بنائي أن أتعاطى بشكل آخر، لأن أنا بناء السيد حسن في مكان وإذا به لرأيته في مكان آخر. قال لا يخلو عن شيء، جيد، هذه إجابة إجمالية نسميها. ثم بعد ذلك قبل أن يدخل في الإجابة التفصيلية على كلام السيد الطبطبائي كجملة معترضة عبروا عنها بتعبيرنا العلمي، تعرض لإجابات بعض الأعلام. على من؟ على صاحب الرياض. تعرض لإجابات بعض الأعلام على صاحب الرياض، ولكن في نفسه من هذه الإجابات شيء، ولذلك ذكرها تحت عنوان جملة معترضة، وعلق بأن هذه الإجابات إجابات غير موفقة، لا مو فقط لا تشفي الغليل، أصلا ليست حتى لا تسكت شيئا من الغليل، لأنها لا ليست جوابا على كلام الشيخ. فقال مضافا إلى ما قيل عليه ردا عليه من منع مدخلية الضرر في قاعدة الغرور، أنه ردا على أصل الدعوة، أنك أنت سيدنا سيد الطبطبائي تقول قاعدة الغرار مرجعها أين؟ مرجعها إلى قاعدة الضرر، فإن ثبت الضرر ثبت الرجوع هنا والغرر، إذا لم يثبت الضرر فلا يثبت الغرر فلا رجوع. يجيبه بيقول البعض قال وهو صاحب الجواهر بأنه لا، قاعدة الغرر ليس مردها إلى قاعدة الضرر، وإنما قاعدة الغرر مردها إلى قاعدة قوة السبب وضعف المباشر، وقوة السبب وضعف المباشر شيء، وقاعدة الضرر شيء آخر. هل مقدر يبقى قاعدة قوة السبب وضعف المباشر وفي هذه الحالة يحمل السبب والمباشر لا يحمل ولا يضمن؟ ككبرى هذه ككبرى لا إشكال فيها، وحينما نستقرأ في أبواب الفقه موجودة، ولكن يمكن أن أقول لكم الآن أن هذه القاعدة صحيح موجودة وثابتة، ولكن ثابتة في الجملة لا بالجملة، يعني في الجملة بل قوة السبب وضعف المباشر تلزم وتفرض أن الذي يتحمل الضرر ويجبر الضرر هو المباشر، عفوا هو السبب وليس المباشر، ولكن ليس دائما، ليس دائما وسيأتي. فجيد هذا كلام جيد، إذن هذا رد في الجملة على الشيخ على السيد الطبطبائي، أنت سيدنا الطبطبائي تقول بأن قاعدة الغرر مرجع إلى قاعدة الضرر، لا، قاعدة الغرر مرجعها إلى قاعدة ماذا؟ إلى قاعدة قوة السبب وضعف المباشر. وعليه فالذي يضمن هو السبب وليس المباشر، لأن السبب قوي والمباشر ضعيف. من الذي ذكر هذا الكلام؟ الذي ذكر هذا الكلام صاحب الجواهر في جواهره، ردا على من؟ ردا على صاحب الرياض، على السيد الطبطبائي عليهما الرحمة. الشيخ ماذا قال في رده؟ إذا قلت أن هذه الإجابة من صاحب الجواهر في الحقيقة لم تشفي غليل الشيخ الأنصاري، فماذا قال الشيخ الأنصاري في مناقشة صاحب الجواهر مع أن يتبنى النتيجة؟ قال: لكنه لا يخلو من نظر. جواب من؟ جواب الشيخ لصاحب الجواهر: لا يخلو من نظر. لماذا لا يخلو من نظر؟ يقول: لأن صاحب الرياض السيد الطبطبائي يدعي اختصاص دليل الغرور من النصوص الخاصة والإجماع بصورة الضرر، يعني على أساس أن القضية مرتبطة، الغرر مرتبط بأين؟ بالضرر. فأنت شيخنا صاحب الجواهر تقول بأن قاعدة الغرور مدركها قوة السبب وضعف المباشر؟ لا، فقاعدة الغرور مردها ومرجعها في الحقيقة، نحن نقول مرجعها الدليل الخاص إجماع، وليس ما ذكرته أنت من أن مردها ومرجعها إلى ماذا؟ إلى قوة السبب وضعف المباشر. فلذا قال إذن إجابة الشيخ صاحب الجواهر للسيد الطبطبائي إجابة غير موفقة، لأن قاعدة الغرور ليس كما قال صاحب الجواهر من أن مدركها قوة السبب وضعف المباشر، بل قاعدة الغرور مدركها ومستندها الروايات الخاصة والإجماع. فإذا ليس كما قلت أنت من أنها قوة السبب وضعف المباشر، وليس كما قال سيد الطبطبائي من أن مدركها هو قاعدة الضرار. واضح؟ لذلك قال: لكنه، أي جواب الشيخ صاحب الجواهر، لا يخلو من نظر، لأنه إنما يدعي اختصاص دليل الغرور من النصوص الخاصة، يدعى لا يدعي، وإنما يدعى أو يدعي أيضا نفس الكلام. زين. وأما قوة السبب التي تقول عنها، وأما قوة السبب، يقول: قوة السبب وضعف المباشر، يقول، ليس دليلا أصلا، كما أشرت أن قلت أن هذه القاعدة مسلمة، ولكن ليست مسلمة بالجملة، وإنما مسلمة في الجملة، يعني ليست دائما ودائما نقول بأن قاعدة السبب مقدمة ماذا؟ قوة السبب على المباشر، وإنما يلتزم الفقهاء في الحقيقة، قال: فليست بنفسها دليلا على رجوع المغرور، إلا إذا كان السبب بحيث استند التلف عرفا إليه. استند التلف، إذن ليس في الجملة وإنما بالجملة، استند التلف إليه. مثاله: كما لو فرضنا شخص في أرضه يصلح أرضه، من جملة إصلاحات أرضه مشغول بأشعل نارا في أرضه، يجمع هذه الأمور الزائدة من البستان ويحرقها في بستان في أرضه، والجو طبيعي جدا، ها؟ لا يستوجب شيء، والنار تحت السيطرة بتعبيرنا وهي محدودة، وإذا بها فجأة انقلب الجو وتبدل الجو وأتت ريح قوية وشديدة جدا، نقلت النار من أرضه إلى بستان جاره، وأدت إلى ماذا؟ إلى حرق بستان الجار. هنا هل يضمن من أشعل النار أو لا يضمن؟ قالوا هنا لا شك ولا ريب، هنا قوة سبب ضعف مباشر. هنا في الحقيقة لم يكن للمشعل النار أي دور في إحراق بستان الجار، وإنما لم يكن له لا حول ولا قوة، فهنا وجوده كلا وجود، فهنا لا يضمن، وإنما الذي يتحمل هو المباشر، هو السبب عفوا، يعني وهو الريح. والريح ماذا؟ من يضمن الريح مثلا؟ أو في المكره، إذا شخص أكره شخصا على فعل شيء وأكرهه إلى حد الإلجاء في الموارد التي يتحقق فيها الإكراه، افعل وإلا قتلتك، وإلا قتلت ولدك، وإلا اغتصبت شرفك، وإلا فمقتضى التقي يتعين عليه أن يكتب صحيح. طب حينئذ إذا أتلف أكل، فحينئذ من الذي يضمن هنا، المباشر أم السبب؟ قال السبب وهو المكره، لأنه المكره لا حول له ولا قوة، ألقاه في اليم مكتوفة وقال إياك إياك أن تبتل بالماء. فحينئذ قال هذه منها. أيضا لو فرضنا أنه وضع عنده من باب المثال وديعة أمانة وكانت من قبيل هذا، كالدهن مثلا أو العسل مثلا أو هذه المائعات ليست اللزجة أو المائعة، المائعات شوية الشديدة، فكانت درجة حرارة عالية جدا أدت إلى ماذا؟ إلى حتى الظرف الذي به المائع، كما في بعض المناطق ظرف البلاستيكي مثلا، أنه هذا ماء وبما يعانيه أيضا ما عفن المظروف وتلف، هل يضمنه؟ قالوا لا يضمنه، لأن المباشر كان ضعيفا أمام السبب. السبب هي درجة الحرارة المرتفعة جدا الشمس، فحينئذ هذا ماذا؟ لا يضمن. ولو عكسنا القضية في البرد مثلا، في هكذا موارد بلي قوة سبب ضعف مباشر، لا إشكال بأن الذي يتحمل هو السبب، هو السبب، ولكن ليس مطلقا. لذلك قال إلا إذا كان السبب بحيث استند التلف عرفا إليه، كما في المكره وكما في الريح العاصف الموجب للإحراق والشمس الموجب لإذابة الدهن وإراقتها. والمتجه فتوائيا في هكذا مورد، والمتجه في مثل ذلك عدم الرجوع إلى المباشر أصلا. في ماذا؟ يعني لا يضمن المباشر كما نسب إلى ظاهر الأصحاب. في ماذا نسب؟ أنهم لم يضمنوا المكره كما نسب إلى ظاهر الأصحاب، في المكره لم يضمنوا. لماذا؟ لكون المباشر بمنزلة الأهلة. وأما غير ذلك، أما غير ذلك يعني إذا لم يكن المباشر بمنزلة الآلة، لكن لم يكن ضعيفا إلى هذا الحد، قال وأما في غير ذلك فالضمان أو قرار الضمان فيه يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل مفقود، فلا بد من الرجوع بالآخرة إلى قاعدة الضرر. واحد أو الإجماع المدعين في الإيضاح الذي أشرنا إليه بالأمس، قال عليه فتوى العلماء على تقديم السبب إذا كان السبب أقوى، أو بالأخبار، صار عندنا ثلاث مدارك، قوة سبب، إجماع، ثالث النصوص الخاصة. النصوص الخاصة التي وردت في بعض الموارد التي في الحقيقة لا تقول بأن هذه واردة في المورد، لا، من باب حكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد، أو أن ورودها في هذا المورد لا يخصصها بهذا المورد، أو النقطة فيها هي هذه، كما في الروايات التي قرأنا بعضها فيما تقدم سيد حسن في شهود الزور، إذا شهد شهود في قضية وعلى ضوئها حكم الحاكم بينة، فحكم الحاكم على ضوء شهادة الشهود بعد أن شهد بعد أن حكم الحاكم وأنفذ الحكم. هو مشكلتك تنفيذ الحكم مو بس في غرامات مالية، نفذ الحكم حتى في قضية إجراء حدود في بعض الأحيان، استجيروا بالله، رجع الشهود، جاءتهم تعبيرنا العصري صحوة الضمير، جاءتهم صحوة الضمير، قالوا ايش سوينا نحن، خلينا نفضح أنفسنا ونكشف أنفسنا في الدنيا ولا نفضح أنفسنا غيدا يوما القيامة على رؤوس الأشهاد. فرجعوا سيد حسن عن الشهادة وقال اشتبهنا، ليس هذا، واحد آخر. ماذا حكم الإمام هناك عليه السلام؟ غرم الشهود. قل أيضا هذه الروايات تثبت ما نحن فيه. لذا قال أو بالأخبار الواردة في الموارد المتفرقة، أو كون الغار سببا في تغريم الغار سببا في تغريم المغرور، نفس الكلام، فكان كشاهد الزور في ضمان ما يؤخذ بشهادته. زين، إذا صارت المدارك هذه. ومن هنا قال ولا ريب في ثبوت هذه الوجوه فيما نحن فيه، هذه الوجوه التي ذكرناها ثابتة فيما نحن فيه قائمة؟ قال بلى، في الجملة ثابتة. أما الأخير، ما هو الأخير سيد حسن؟ يعني موضوع الروايات الواردة في شهادة الزور تنطبق على ما نحن فيه؟ قال فواضح، لأن شاهد الزور كمن غر شخصا في أكل طعام على أساس أنه له فأكله فتبين الطعام لشخص ثالث فيغرم. قال فأما الأول فواضح، بل أما الأخير فواضح، وأما الأول مفسلف ونشر مرتب مشوث أكثر من المشوث. إذن الأخير في شاهد الزور، الأول في موضوع الضرر، قاعدة الضرر، لأن الأول ماذا قال؟ وأما، بل قال وأما في غير ذلك فالضمان، أو قال الضمان يحتاج إلى دليل، فلا بد من الرجوع بالآخر إلى قاعدة الضرر. هذا الأول سيد حسن. إذن الأول من الوجوه التي ذكرها قاعدة الضرر، والأخير روايات شاهد الزور، واضح؟ قال بلي وأما الأخير فواضح، وأما الأول فقد عرفته فيما تقدم. أين عرفناه؟ عرفناه سابقا حينما بينا بأنه في الحقيقة هذا إضرار بالمشتري من طرف البائع، أن يتحمل مقابل ما أخذ على أساس أن أقدم عليه أنه مجانا. وأما الإجماع والأخبار وهما في الوسط، صحيح؟ إجماع الذي نقله في الإيضاح، الأخبار أخبار متفرقة، فهما وإن لم يردا في خصوص المسألة، ما وردا فيما نحن فيه باسمي، ولكن إلا أن تحققهما في نظائر المسألة، يعني في حكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد، كاف في ثبوت في جريانهما فيما نحن فيه. لماذا؟ قال فإن رجوع آكل طعام الغير إلى من غره وقدم له الطعام على أساس أنه طعامه بدعوى تملكه وإباحته له مورد إجماع ظاهرا بأنه يضمن، وأيضا ورجوع المحكوم عليه في شاهدي الزور أيضا مورد الأخبار، ولا يوجد فرق بينهما وبين ما نحن فيه أصلا، من باب حكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد. وقد ظهر مما ذكرنا فساد منع الغرور فيما نحن فيه. الآن ينتقل إلى مطلب آخر. إلى هنا أكمل رد دعوى الشيخ السيد الطبطبائي في الرياض، أكمله. هنا يقول هناك محاولة للبعض على أساس بعد تسليمه بالكبرى، وهو أن المغرور يرجع على من غره، هذه الكبرى مسلمة بغض النظر ما هو دليلها ومستندها، اختلفنا، صاحب الجواهر ادعى شيء نحن قلنا شيء آخر، كل كبرى مسلمة. وفرض سيد الطبطبائي ادعى أن مدركه قاعدة الضرر، لا يهم، الكبرى إذن مسلمة، ولكن كان الخلاف في مستندها. صاحب الجواهر ماذا صنع؟ قال أنا أقول لا يرجع هنا المشتري على البائع، ولكن لا، لأنه في الحقيقة لا لعدم ثبوت الكبرى عندي، بل لعدم ثبوت الصغرى عندي، يقول صغرا صغرا، الصغرى غير موجودة. شنو يعني الصغرى غير موجودة؟ يقول أصلا لا يوجد هنا في الحقيقة هذا الذي اشترى الدار وغرم للمالك قبال ما استفاد، هذا ليس فيه غرر، ليس غرور، فإذا ليس فيه غرور لا يرجع، قضية سالمة انتفاء الموضوع. يقول هذا أول كلام هذه الدعوة. يقول إذن رد هذه الدعوة التي ادعاها صاحب الجواهر أسهل مما ادعاه من من الكبرى السيد الطبطبائي في الرياض، لأنه إذا نظرنا إلى الوجدان هذا لا شك ولا ريب أنه في الحقيقة غرر به، وغرر عرفا، لأنه هو أقدم على المعاملة على سكن الدار، على أكل ثمر البستان، على ركوب الدابة، على أساس أنه ماذا؟ على أساس أنه مالك لها، على أساس أن هذه المنفعة له تبعا لملكية العين، فلا يدفع في قبالها شيء. من الذي ألقاه في هذا الأمر؟ هو البائع الفضولي، فالغرور متحقق، كيف تقول لا يوجد غرور في البيع؟ لذا قال له، قال وبذلك وقد ظهر مما ذكرنا فساد منع الغرور فيما نحن فيه، يعني المناقشة في الصغرى، كما في كلام بعض، وهو السيد وهو صاحب الجواهر، حيث عدل في رد مستند المشهور عما في الرياض من منع الكبرى إلى منع الصغرى، فإن الإنصاف أن مفهوم الغرور، هذا الرد، فإن الإنصاف أن مفهوم الغرور الموجب للرجوع في باب الإتلاف وإن كان غير منقح، إلا أن المتيقن منه ما كان إتلاف المغرور لمال الغير وإثبات يده عليه لا بعنوان أنه مال الغير، بل قصده إلى إتلافه، أو قصده إلى إتلاف مال نفسه، كما يعني يسكن في داره يأكل ثمر بستانه، أو مال من أباح له الإتلاف، فيكون غير قاصد لإتلاف مال الغير، فيشبه المكره في عدم القاصد، في عدم قصد ماذا؟ قصد ما صدر منه. هذا كله نكمل هذه النقطة، هذا كله ماذا؟ بعد ما فيه، والحمد لله رب العالمين.